حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، أنا أعي قتل الطف لا زلت ناعيا، تهيج على طول الليالي المواكيا. أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى جزعا طي السجل فؤاديا. ودع مقلتي تحمر بعد بيضاضها بعد رزايا تجعل الدايا يمع داميا. ستنسى الكرى عيني كأن جفونها، حلفنا بمن تنعى أن لا تلاقيا. أبا حسنين أبا حسنين، حرب تقاضت كدينها. أبا حسنين حرب تقاضت كدينها، إلى أن أساءت في بنيك التقاضيا. لقد ألزمت كف البتول فؤادها، خطوب يصير القلب منهن واهيا. وغودر منها ذلك الضلع حسرة على الجمر من هذه الرزية، حانيا ومما يزيل القلب عن مستقره ويترك زند الغيظ للحاش واريا وقوف بنات الوار وقوف بنات الواحي عند طليقها بحال به يشجين حتى الأعاديا دش وبروس أهلين معالي مجلس الضال ويا اليتامى مكتفه بقيود وحبه وراس بن فاطم بالطشيت ينظر لهيزي بيده قضيب ويصفق بيد على ويقول يا اهل الشام سووا الذبحة من بيت حيدر ما بقيت بس حرام واطفال اسمع اسمع وصد الرجس للراس أصاب بخزران ويقول هذا ابن الذي رمى اللسان يا حسين كم مر الهضام منكم علانا وكم قتل عتبه وشيب قروم لرجاء بعد هالبيتين ما تشوف عينك كيف جبنا مخدرتكم من غير والي بمجلسي طبت حرمكم ما حد تخدر بالحراير مثل ختك وانا اهتكته وركبته فوق الجماع إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. من جملة الأمراض الأخلاقية التي قد يبتلى بها الإنسان مرض حب الذات ومن أجل أن نتناول هذا المرض بالحديث فهنالك عندنا جهات ثلاث. الجهة الأولى، ما هو المقصود من مرض حب الذات؟ حب الذات غريزة من جملة الغرائز الفطرية التي أوجدها الله سبحانه وتعالى عند الإنسان بحسب الفطرة والتكوين. وهذه الغريزة غريزة مشتركة بين الإنسان وبين الحيوان، فكما أن الإنسان توجد عنده غريزة حب الذات، كذلك الحيوان أيضا توجد عنده هذه الغريزة. وهذه الغريزة تعتبر من أقوى الغرائز الموجودة في النفس البشرية، غريزة حب الذات، غريزة حب النفس. ولولا وجود هذه الغريزة عند الإنسان لما تكامل الإنسان، لولا حب الإنسان لذاته لما تعلم، ولولا حب الإنسان لذاته لما أكل، ولولا حب الإنسان لذاته لما سعى لتحصيل الرزق الذي يؤمن حياته، ولولا حب الإنسان لذاته لما دفع الشرور عنها. حب الذات غريزة محورية مهمة في حياة الإنسان، ولولاها لما سعى الإنسان لتحصيل الخير ودفع الشر عن ذاته. لكن هذه الغريزة حالها حال سائر الغرائز الأخرى الموجودة عند الإنسان بالفطرة، إذا ترك الإنسان الباب لها مفتوحا على مصراعيه فإنها تضر بالإنسان وتفتك بالإنسان. غريزة الشهوية مثلا عندما يترك الإنسان بابها مفتوحا على مصراعيه من غير تقنين، من غير ضوابط، من غير حدود، تحول الإنسان من إنسان يتسم بالعقل والصفات الفاضلة إلى مستوى البهائم والحيوانات. كذلك غريزة حب الذات عندما يترك الإنسان لها الباب مفتوحا على مصراعيه تتحول هذه الغريزة إلى مرض أخلاقي. غريزة حب الذات تتحول إلى مرض حب الذات، وهذا المرض هو ما يعبر عنه الأخلاقيون بمرض الأنانية، ويعبر عنه علماء النفس بمرض النرجسية. مرض حب الذات هو عبارة عن الغريزة الموجودة عند الإنسان، إذا لم يضبطها الإنسان ولم يوقفها عند حدها بل تعامل معها بإفراط، فإنها تتحول إلى مرض أخلاقي خطير. زين، هذا المرض الأخلاقي مرض حب الذات، شلون الإنسان يستشعر وجوده في حياته؟ كيف الإنسان يعرف أنه مبتلى بهذا المرض أو لا؟ هذا المرض له أعراض كسائر الأمراض الأخرى، واحد من أعراضه كثرة تكرار الأنا. المبتلى بمرض حب الذات دائما ما تسمع على لسانه كلمة أنا، أنا فعلت، أنا أعطيت، أنا صليت، أنا تصدقت، أنا فعلت، أنا صنعت. تكرار كلمة الأنا بصورة كثيرة على اللسان للتعبير عن أفعال الإنسان وطاقات الإنسان وما عند الإنسان، هذا من أعراض مرض حب الذات. هذا عرض. من أعراض مرض حب الذات الاعتداد بالنفس فوق الحد اللازم، الاعتداد بالنفس إلى حد الإفراط. شوف لما نخوض مثلا مجال ثقافي يعتبر نفسه في رأس المثقفين، يخوض مشروع اجتماعي أو نشاط اجتماعي يعتبر نفسه في رأس النشطاء الاجتماعيين ولا يرضى أن لا يوصف بغير ذلك، وهكذا في بقية المجالات عنده اعتداد بالنفس فوق الحد، اعتداد بالنفس فوق مستوى الثقة بالنفس. هذا الاعتداد أيضا يعبر عن مرض حب الذات. إذن مرض حب الذات مرض أخلاقي بدؤه غريزة، إلا أنه ينمو ويتكامل إلى أن يتحول إلى مرض فتاك من الأمراض الأخلاقية التي تعصف بنفس الإنسان. نجي الآن إلى جهة ثانية، وهي بيان مستويات مرض حب الذات، أو فقل المراحل المرضية لمرض حب الذات. شلون أن الأمراض العضوية، شوفوا إخواني هذه نكتة مهمة، شلون أن الأمراض العضوية لها مستويات ولها مراحل؟ المرض يبدأ في مرحلة ثم يتطور إلى مرحلة أعلى ثم يتطور إلى أن يصل إلى مرحلة حرجة ويصبح مرضا عضالا. كذلك الأمراض الأخلاقية هكذا، الأمراض الأخلاقية تبدأ بذرة صغيرة ثم تنمو وتتطور وينتقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة إلى أن يصل إلى أعلى درجات المرض الأخلاقي، يصبح المرض الأخلاقي أمرا راسخا في أعماقه بحيث تصعب إزالته. بعض العلماء الأخلاقيين هكذا يصور الأمراض الأخلاقية، يصور الأمراض الأخلاقية كالنار المشتعلة. شلون أن النار تبدأ كشعلة صغيرة ثم تتضاعف 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 إلى أن تصبح نارا محرقة فاتكة تأكل الأخضر واليابس. أيضا المرض الأخلاقي كالنار تماما، يبدأ شعلة صغيرة وينمو وينمو إلى أن يحرق الإنسان ويؤثر على الإنسان ويفتك بحياته. مرض حب الذات كسائر الأمراض الأخلاقية له مراحل ومستويات، وأنا أركز على مستويات ثلاثة مهمة لمرض حب الذات. المستوى الأول لمرض حب الذات هو التمحور حول الذات، الدوران حول الذات. شلون يعني التمحور حول الذات؟ شوف أكو بعض الأشخاص يعيش في المجتمع وكأنه ليس ابن المجتمع، يعيش بين الناس وكأنه ليس من الناس، يطلع الصباح إلى الجامعة أو إلى العمل، يرجع الظهر إلى البيت، إلى يوم ثاني يذهب إلى العمل إلى الجامعة ويرجع إلى البيت، وهكذا ينقضي الأسبوع وهو يعيش في عزلة اجتماعية. اجي تتحدث وياه تقول للمجتمع اكو بي مشكلة كذائية، المجتمع اكو بي ظاهرة معينة، ولا كأنه يعلم بما يدور حوله، بل لا يعبأ بما يدور حوله. طفحت لو ركست ما يهمه، كل همه ذاته، كل همه نفسه، كل همه تحقيق مصالحه الشخصية، طاقاته إمكانياته يبذلها من أجل نفسه، وليس مستعدا أن يبذل شيئا من طاقاته لأجل مجتمعه، بل لا يعبأ بما يدور حوله. من هنا تبدأ البذرة الأولى لمرض الأنانية، من هنا تبدأ البذرة الأولى لمرض النرجسية، من هنا تبدأ البذرة الأولى لمرض حب الذات. إذن أول مستوى من مستويات مرض حب الذات التمحور حول الذات. المستوى الثاني من مستويات هذا المرض ظهور الأخلاق الأنانية. هنا المرض يتطور، ظهور الأخلاق الأنانية. شنو يعني ظهور الأخلاق الأنانية؟ احنا نعرف أن الأخلاق فيها فضائل وفيها رذائل، لكن الرذائل على أصناف وعلى أقسام، وليست كل الرذائل من سنخ واحد ومن صنف واحد. هنالك نوع من الأخلاق الرذيلة يعبرون عنه بالأخلاق الأنانية. الأخلاق الأنانية يعني ماذا؟ يعني الأخلاق المربوطة بمرض الأنا، الأخلاق التي تعبر عن مرض الأنا، الأخلاق التي تعبر عن مرض حب الذات. شنو هذه الأخلاق الأنانية؟ الأخلاق الأنانية أربعة، ولكن أنا أشير إلى أربعة منها بصورة سريعة. الخلق الأول التعصب، التعصب للذات أو التعصب للجماعة. التعصب ينبئ عن مرض الأنانية وحب الذات. لما تشوف إنسان متصلب لآرائه، لا يقبل أن يناقش في رأيه، ولا يقبل أن ينتقد في رأيه، ولا يقبل أن تثار عليه ملاحظة على رأي من آرائه، إما لذاته وإما لخطه أو لجماعته، هذا التعصب ينبئ عن مرض أخلاقي وهو مرض الأنانية. وهذا المرض الأخلاقي، مرض التعصب، مما حذرت الروايات منه تحذيرا بالغا. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تعصب عصبه الله يوم القيامة بعصابة من نار. التعصب أمر ممقوت، التعصب للرأي إن لم يكن حقا، التعصب للجماعة إن لم يكن ذلك من الحق فإنه أمر ممقوت. التعصب أمر ذميم، رذيلة أخلاقية غير ممدوحة. وهذا التعصب مو فقط على مستوى الخلافات الفكرية أو الخلافات العقدية، هذا التعصب قد يكون حتى على مستوى الخلافات الشخصية. شوف، هو مثلا رب أسرة إذا يتخذ قرار في الأسرة بعد ما مستعد يتنازل عن هذا القرار، ولو تتكلم معه الزوجة يتكلم معه الأبناء ويبينون له بأن القرار ليس في محله، ولكنه يتعصب لرأيه ولقراره ويعتبر أن التنازل عن الرأي يخل بمقامه وبهيبته. هذا التعصب ينبئ عن مرض الأنانية ومرض حب الذات. المرض الثاني من الأمراض الأخلاقية الأنانية مرض العجب، بحيث أن الإنسان يرى نفسه مميزا على غيره وأنه الأكمل من غيره، ويعجب بكل تصرفاته وبكل أقواله وبكل سلوكياته وبكل أفكاره. عنده حالة من العجب بما تختزنه شخصيته من الأفكار والسلوكيات والأفعال. وهذا أيضا مرض حذرت منه الروايات. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: من داخله العجب هلك. العجب طريق للهلكة، وهذا يتفرع عن مرض حب الذات. المرض الثالث من الأمراض المتفرعة عن حب الذات مرض الكبر. ليش بعض الناس عند حالة من الكبر يرى نفسه فوق الآخرين وينظر إلى الآخرين نظرة احتقار، نظرة ازدراء، نظرة دونية، وأن جميع الناس دونه، هو المثقف وغيره ليس بمثقف، هو العالم غيره ليس بعالم، هو المتدين غيره ليس بمتدين. هذا المرض مرض الكبر إنما يتولد عن تضخم الذات. الذات عندما تتضخم عند صاحبها نتيجة حبه لذاته، فإن تضخم الذات يجعله يعيش مرض الكبر والتكبر على الآخرين. وقد ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إياكم والكبر، فإنه أعظم الذنوب وألأم العيوب. الكبر أعظم الذنوب وألأم العيوب. هذا مرض متفرع عن مرض حب الذات. المرض الرابع من الأمراض الأخلاقية المتفرعة عن مرض حب الذات هو مرض حب الظهور. تشوف هذا الإنسان دائما ما يحاول أن يوجه الأضواء إلى شخصيته، دائما ما يحاول أن يسلط الأضواء على كلماته، على تحركاته، على تصرفاته. إذا مدحه الآخرون وأثنوا عليه يشعر بحالة من الراحة وبحالة من الابتهاج، ولكن إذا لم يثني عليه أحد فإنه يشعر بحالة من الضيق وأنه لم يعط حقه. حب الظهور وحب الشهرة مرض أخلاقي متفرع عن مرض حب الذات. إذن المرحلة الثانية من مراحل مرض حب الذات ظهور الأخلاق الأنانية. حب الشهرة من الأخلاق الأنانية، الكبر من الأخلاق الأنانية، العجب من الأخلاق الأنانية، كل تلك من الأخلاق التي تعبر عن هذا المرض. هذه مرحلة ثانية. المرحلة الثالثة أو المستوى الثالث من مستويات مرض حب الذات، وهو المستوى الأخطر، ظهور الحالة العدائية للغير. بعد ما تظهر الأخلاق الأنانية قد يتطور هذا المرض إلى مستوى أعلى، وهو ظهور الحالة العدائية للغير. ليش ظهور الحالة العدائية للغير؟ شوف اتأمل كيف هذه النفس البشرية، شلون النفس البشرية نفس لئيمة إذا لم يهذبها الإنسان، نفس أمارة إذا لم يهذبها الإنسان، نفس ضعيفة إذا لم يهذبها الإنسان. ليش تظهر الروح العدائية؟ والإنسان إذا أحب ذاته وتضخم عنده حب الذات فإنه يتصور أن الآخرين سيحولون بينه وبين تحقق مصالحه، سيقفون حاجزا دونه ودون المصالح التي ترجع إلى ذاته، لذلك تظهر عنده روح عدائية، روح عدائية للآخرين من أجل إزالتهم عن طريقه، حتى يأمن أن المصالح تتوفر لذاته والمصالح تتحقق لنفسه ولا ينازعه أحد فيها. شلون هذه الروح العدائية تظهر؟ كيف تظهر عند الإنسان المصاب بمرض الذات؟ هذه الروح العدائية تظهر على شكل مظاهر. المظهر الأول تضخيم نقد سلبيات الآخر. لمن الآخر المنافس تكون عند سلبيات معينة، تشوف أن الإنسان المرض مصاب بمرض حب الذات، تظهر عنده الصورة العدائية بهذا النحو، يضخم سلبيات غيره من أجل أن يسقط غيره ولا يجعل له مكانه، لذلك يسعى إلى تضخيم سلبياته وينقده نقدا لاذعا. هذا مظهر من مظاهر الروح العدائية. المظهر الآخر هو الحسد المذموم، الحسد الذي هو عبارة عن تمني زوال النعمة من الغير. هذا المرض الرذيل من أين يأتي للإنسان؟ كيف يخترق الإنسان؟ لماذا الإنسان يحسد غيره ويتمنى زوال النعمة من غيره؟ لأن حبه لذاته قد بلغ حالة من التخمة والتورم والتضخم تجعله يحب أن تكون كل المصالح له، ويتصور أن غيره يزاحمه في مصالحه، لذلك يتمنى زوال النعمة من الغير وأن تكون النعمة له لا لغيره. وتمني زوال النعمة من الغير يا إخوة مو بالضرورة يكون شيء واضح في نفس الإنسان. ترى أكو إنسان حاسد مجرد يراجع نفسه يشوف نفسه نعم تعيش هذا النفس، تتمنى زوال النعمة من المحسود. اثنين طلاب يتنافسان في الدراسة الجامعية وهذا متقدم على هذا، شوف داخل نفسه يتمنى أن هذا الطالب يزول عنه التفوق ويتراجع. لكن أكو بعض الأشخاص إذا راجع نفسه ما يستشعر هذا المعنى بوضوح. شوف كيف خطورة النفس، كيف أن الشيطان يدخل إلى النفس من مداخل خفية قد تخفى حتى على صاحبها. بعض الأحيان الإنسان إذا راجع نفسه ما يجد عنده هذا الشعور، لكن لو يوم من الأيام يسمع أن صاحبه المتفوق عليه قد تأخر في دراسته يشعر بحالة من الراحة في نفسه، يشعر بحالة من البهجة. لما المحسود يصاب بمصيبة معينة في ماله في عرضه في حياته تشوفه يشعر بحالة من الراحة إزاء ما حدث للمحسود، هذا حسد مبطن قد لا يلتفت إليه الإنسان. إذن الروح العدائية المتولدة عن مرض حب الذات قد تظهر على مظهر الحسد، وهذا مظهر ثاني من مظاهر هذه الروح العدائية. إذا مرض حب الذات له مستويات، يبدأ بذرة تصبح هذه البذرة نبتة ثم تصبح هذه النبتة شجرة. أولا الإنسان يتمحور حول ذاته، بعد ذلك تبدأ الأخلاق الأنانية تظهر في وجوده، بعد ذلك تظهر الروح العدائية تجاه الآخرين في واقعه. وهنا يصل مرض حب الذات إلى ذروته العليا. نجي الآن إلى جهة ثالثة، وهي كيفية التخلص من مرض حب الذات. شلون الإنسان يتخلص من مرض الأنانية؟ كيف الإنسان يجعل شخصيته النرجسية شخصية متواضعة وشخصية متواصلة مع المجتمع الذي حوله؟ علاج مرض الأنانية يتطلب خطوات. الخطوة الأولى هي تقييم النفس والرجوع إلى الذات. احنا عندنا مأثورة مأخوذة من الأحاديث الشريفة، رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. مشكلتنا العظمى هنا، مشكلتنا العظمى أننا لا نعرف حجم أنفسنا، أننا لا نعرف مقدار أنفسنا، لذلك يصير عندنا تضخم في الذات، لذلك يصير عندنا حب للذات فوق الحد. أما لو أن الإنسان رجع إلى نفسه وقيمها وعرف مقدارها وعرف حجمها، فإن هذه المعرفة تقلص من تضخم حب الذات في وجود الإنسان. معرفة النفس في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، معرفة النفس أفضل المعارف. اعرف نفسك، اعرف حجمك. إذا عرفنا أنفسنا وعرفنا حجمنا عرف كل إنسان ما يناسبه وما لا يناسبه، ما يليق به وما لا يليق به، ما يصح له الخوض فيه وما لا يصح له الخوض فيه، وبذلك يتضاءل تضخم الذات أو حب الذات عند الإنسان. هذه خطوة مهمة. الخطوة الثانية هي رصد عيوب النفس. شوفوا يا إخوان، لما نحن نراجع أنفسنا بإنصاف بيننا وبين أنفسنا، بيننا وبين الله، ما هي نسبة رصدنا لعيوب أنفسنا إلى رصدنا لعيوب غيرنا؟ شنو النسبة بين الأمرين؟ احنا نرصد عيوب الآخرين، فلان فعل، فلان ما فعل، فلان سوت، فلان ما سوت، أكو فلان قال، فلان حكى، وفلان هج تكلم، ونرصد عيوب الآخرين رصدا دقيقا، وكأن الله تعالى قد وكلنا على عيوبهم. لكن شنو مقدار اشتغالنا برصد عيوب أنفسنا؟ خل أنا أراجع نفسي، أنا عندي ساعة في الأسبوع لمراجعة عيوب نفسي، عندي ساعة في الشهر للجلوس مع نفسي ومراجعة عيوبها. لو تمضي السنوات وأنا لم ألتفت إلى عيوب نفسي وما تشتمل عليه نفسي من الثغرات، قسم من الناس هكذا تمضي السنوات ولا يلتفتون إلى أنفسهم أبدا. هذه الغفلة عن النفس، إهمال النفس، عدم رصد عيوب النفس هو الذي يسبب تضخم الذات وحب الإنسان لذاته. لكن لو كل واحد منا اشتغل بعيوب نفسه وجعل له ساعة في كل أسبوع أو في كل شهر لرصد أخطاء نفسه وعيوب نفسه، هذا الرصد يجعل الإنسان يرجع إلى ذاته رجوعا يعرفه من هو، وبذلك يخف مرض الأنانية من حياته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من أهمل نفسه أهلكها. وفي رواية بهذا المضمون: من غفل عن ذاته هلك. الإنسان اللي يعيش داء الغفلة عن النفس والذات وعيوبها يوصله ذلك إلى الهلكة. إذن هذه خطوة نحتاجها من أجل علاج مرض حب الذات. الخطوة الثالثة وهي من الخطوات المهمة: التخلق بخلق أن يحب الإنسان لغيره ما يحبه لنفسه. في الرواية عن النبي الأعظم محمد الرواية عنه صلى الله عليه وآله: حب لأخيك المؤمن ما تحبه لنفسك. أنا أحب من لنفسي أن أكون عالما، أحب لنفسي أن أكون متفوقا، أحب لنفسي أن أكون ناجحا، أحب لنفسي أن أكون مؤمنا لمستقبلي. هذا الحب شارك به الآخرين. إذا رأيت غيرك أصبح عالما فعود قلبك على الفرح له لأنه قد أصبح عالما. إذا رأيت غيرك قد أصبح طبيبا وأنت لم تصبح أو لم يصبح أحد أبنائك، فأشعر قلبك الفرح بأن فلانا المؤمن قد حاز على هذا الأمر الذي أنت تتمناه لنفسك ولأسرتك. إذا أصبح صديقك خطيبا ناجحا وأنت لم تصل إلى هذا، فأشعر قلبك الفرحة لأن أخاك المؤمن قد وصل إلى هذا وإن كنت أنت لم تصل. حب للآخرين ما تحبه لنفسك، حب للآخرين تفوقهم، حب للآخرين نجاحهم، حب للآخرين مشاريعهم، ما يقدمونه للناس وللمجتمع. هذا الحب إذا رب الإنسان عليه نفسه فإنه يجعل نفسه بعيدة عن مرض حب الذات، بل تكون النفس مغمورة بحب الآخر وبحب الخير للآخر. إذن مرض حب الذات إذا اتبعنا خطوات عملية مهمة لعلاجه استطعنا أن نتجاوز هذا المرض قبل أن يفتك بنفوسنا وبحياتنا. مرض حب الذات يوصل الإنسان إلى المهالك. إنسان لما نحب ذاته ويتضخم هذا الحب قد يصل إلى قول فرعون أنا ربكم الأعلى، تضخمت عنده الذات إلى هذا الحد أن اعتبر نفسه ربا للناس. وهذا التضخم أيضا تجده عند بقية الطواغيت. لما بدت تلك الوجوه وأشرقت تلك الرؤوس على ربا بيروني نعب الغراب، فقل تصح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. يتشفى أنه رأى رأس الحسين ورؤوس أهل بيته على جبل على الجبل. هذا الجبل كان قريبا من الشام، ومن يكون في قصر يزيد يرى من يكون بجانب هذا الجبل، وكان يزيد يطل من الشرفة، فرأى الرؤوس المشرقات على رؤوس الرماح، فقال لما بدت تلك الوجوه وأشرقت تلك الرؤوس على ربا جيروني جبل جيرون نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. أجابوا الرؤوس من جبل جيرون وأخذوها إلى باب الشام. هنا لما جاءوا بها إلى باب الشام، أم كلثوم بأبي وأمي تصورت الموقف، تصورت الموقف شلون أن هذه الرؤوس ستوجه الأنظار لوجوه بنات الرسالة. لذلك التفتت إلى الحادي، قالت لأطلب منك طلبين أيها الحادي. طلب الأول، مر بنا على درب قليل النظارة، إذا تريد تدخلون إلى الشام ترى الشام بلاد كبيرة فيها نفوس كثيرة، فخذوا بنا إلى درب قليل النظارة حتى لا يتفرج أحد علينا. هذا طلب. بعد عندك طلب آخر يا بنت الزهراء؟ قالت بلى. الطلب الآخر، قولوا لحاملي هذه الرؤوس أن ينحوا الرؤوس عن الضعينة، لا يخلوا الرؤوس في وسط الضعينة، ينحوها عن الضعينة
حتى ينشغل الناس بالنظر إليها ولا ينظروا إلى وجوه بنات رسوله.
إن شاء الله حققوا الطلب. شيعة جابوهم إلى دروازة باب الساعات، إلى باب الساعات. تدروا هذا شنو باب الساعات؟ باب الساعات أكبر باب في الشام، أكبر باب في حصن الشام باب الساعات. وجمعوا الناس عند باب الشام شيعة وخلوهم على هيئة سماطين، ناس على اليمين وناس على الشمال، الرجال الأطفال النساء في هذا المنظر المزدحم. أكو رواية هكذا تقول فأصبحت الشام، حتى بس تتصور الموقف شيعي وأنا أنقل نص الرواية، فأصبحت الشام كأنها عرصة المحشر. يا الله، في هذا الجو المزدحم أدخلوا بنات رسول الله على ظهور المطايا. ولا تسألني إن شاء الله الرؤوس خلوها أمام الضعينة، لا، وزعوا الرؤوس على الضعينة، كل كم ناقة بجانبها رأس، حتى الناس ينظروا إلى الرؤوس وينظروا إلى بنات رسول الله. يا الله، وبنات رسول الله ينادين واد الله وحسيناه ومصيبته. المعذرة شيعة، وأخذوا الرؤوس إلى قصر يزيد بن معاوية. لكن أنا ما نرايح وياك الليلة إلى قصر يزيد، ها، في الطريق إلى قصر يزيد أقول شيعة مروا على قصر لامرأة يقال لها أم هجاء. هذه المرأة قتل علي زوجها وقتل أباها، جلست في شرفة القاصر، صارت تنظر إلى ضعينة السبايا. لما شافت نساء مكتفات بالحبال وشافت رؤوس، وبين الرؤوس رأس يسطع منه النور، قالت رأس من هذا؟ قيل هذا رأس الحسين. أي حسين هذا؟ قيل الحسين بن علي بن أبي طالب. قالت علي برأسه، فإن لي ثأرا مع أبيه. أجابوا الرأس الشريف إليها. المعذرة يا شيعة الزهراء، فأمسكت الرأس بيدها اليسرى. أقول شيعة مستعدة قلوبكم، وأمسكت حجرا بيدها اليمنى وصارت تضرب الرأس على جبينه. تقول الرواية من شدة ضربتها سقط الرأس من يدها من أعلى الشرفة، وصار يتدحرج على أرض الشام. هذا الموقف اللي انت تسمع من الخطباء يقولوا حينها لما رأته زينب ضربت جبينها بمقدم المحمود حتى انفجر الرأس من جبينها، حتى انفجر الدم من جبينها وسال من تحت قناعها ونادت وأخا. والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع دم صبت عيوني مثل صب المطر، ضربة مهجام راح
بين خيب الحجر مر عليها يسبح ونور يشع من غرت. يلا أريد صوتك وياي. قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيبة البهية وصاحب الوجه الجميل شان راس حسين جي قولي أبرد لي غليل وبالحجر بنت العواهر والقلبي صكت شلت يمينك يمي شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى اعلى الجسد من عسكر يزيد صار عليه مولاتي قطعوه ورضضوه صدر على حر الصعيد وانتي الضربين راسه بالحجر متشمت يا هلالا لما استتم كمالا غاله خسفه فأبدى غروبا ما توهم يا شقيق فؤادي كان هذا مقدرا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخويه والتسعة المعصومين بنيه والشهداء المستشهدين بين يديه فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين واشف مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.